نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. نرحب في بدء هذا اللقاء بصاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
شيخ عبد الله، من المعلوم أننا مقبلون على أيام الحج، وأيضا مقبلون على يعني موسم الأضحية. حبذا لو في بداية هذا اللقاء تحدثتم عن جملة من الأحكام الخاصة بالأضحية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الأضحية مشروعة قد جاءت شرعيتها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: فصلي لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة 10 سنين يضحي، وضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فوضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر، فدل ذلك بجملته وعمومه على مشروعية الأضحية. والأضحية لها حكمة شرعها الله عز وجل في كتابه، فقال جل ذكره: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود بها التقوى، امتثال أوامر الله عز وجل واتباع أوامره واجتناب نواهيه. فالذي أضحى امتثل لأمر الله عز وجل في القيام بهذه الأضحية. وأما عن حكمها فإنها مستحبة، واستحبابها مؤكد. وقال بعض أهل العلم بوجوبها على أهل اليسار والغنى، فمن قدر عليها فلا يدعها. وهذه الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، ولا يصح أن تكون من غير بهيمة الأنعام، كما أنه لابد أن تبلغ السن المعتبر، وهي في الإبل ما تم له 5 سنين، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي المعز ما تم له 1 سنة، وفي الضأن ما تم له 6 أشهر. وهكذا يجب أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. فهذه 4 منصوصة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والعوراء البين عورها هي التي انتفخت عينها أو انخفست، ويدخل في ذلك أيضا العمياء، لأن العمى عور وزيادة. والمريضة البين مرضها هي التي أصابها مرض مفسد للحمها كالحمى والجرب وما في حكمه مما يؤثر على لحمها، وهكذا كل ما أصابها سبب من أسباب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فهي في حكم المريضة، لا يجوز للإنسان أن يضحي بها. وأما العرجاء البين ضلعها فهي العاجزة عن مماشاة الصحيحة لعرجها، ويدخل في ذلك أيضا مفقودة إحدى الرجلين أو اليدين، وهكذا العاجزة عن الممشى لعاهة فإنها تدخل في ذلك. وأما الكسير التي لا تنقي فهي الهزيلة التي لا مخ فيها، الهزيلة التي لا مخ فيها، فهذه وهذه أبرز العيوب المانعة من الإجزاء، يتفطن الإنسان ألا تكون البهيمة إذا أراد أن يضحي بها مما بها شيء من هذه العيوب. وهكذا أيضا يدخل في المريضة البين مرضها المبشومة وهي المتخمة حتى تثلط حتى تخرج ما في بطنها، ذلك لأن البشم عارض خطير على حياتها. ويدخل أيضا في المريضة ما أخذتها الولادة حتى تنجو، فهذه جملة من العيوب المانعة من الإجزاء ينبغي للمسلم أن يلحظها عند اختيار وشراء الأضحية أو حتى الهدي، لأنها ما لم يجزي في الأضحية فإنه لا يجزئ في الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ المرسل أبو مالك من جدة يقول بعد السلام: نظرا لغلاء البهائم هذا العام، فهل من الأفضل فضيلة الشيخ إرشاد الناس وخاصة أصحاب الدخل المحدود بتوكيل البنوك الإسلامية المعتمدة من الجهات المختصة بدفع المبالغ إليهم ليقوموا بذبح أضاحيهم أو هديهم، حيث أن كثيرا من الناس لا يستطيع، والغلاء هذا حاله، لا يستطيع شراء الأضحية أو الهدي، أرشدونا سددكم الله.
لا بأس بأن الإنسان يوكل البنك الإسلامي، هو بنك مرخص له وعنده من التأهيل ما والقدرة ما يؤهله إلى القيام بهذا العمل، فلا بأس أن يوكله الإنسان لشراء الأضحية وذبحها عنه، وكذلك لشراء الهدي وذبحه عنه، أو شراء الفدي وذبحه عنه. ولكنني أيضا هنا أبين بأن يتحقق من أن هذه من الجهة التي يوكلها، لأن هناك مع الأسف ناس من الناس ممن يتلاعبون لا يخشون الله عز وجل، فيأتون إلى بعض المخيمات في الحج ويقولون: أنتم توكلوننا ونحن نشتري الهدي عنكم، ثم يأخذون نقودهم ولا يهدون عنهم ولا يضحون عنهم. فعلى الإخوة الحجاج الحذر من أمثال هؤلاء، وأن يتحققوا من أن الجهة مؤهلة ومرخصة كما في البنك الإسلامي للتنمية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا مواطن مصري مقيم في الرياض ولم يسبق لي حج بيت الله الحرام، وضحوا لنا أثابكم الله خطوات أداء مناسك الحج جزاكم الله عنا خير الجزاء، ومن أين يكون الإحرام، والسلام عليكم.
لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، فهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأن العبادة جنس العبادة لا تصح ولا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة صوابا، خالصة لله عز وجل وصوابا موافقة لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم.
وما سأل عنه هذا السائل أمر جدير بالعناية، وهو تنبيه أيضا إلى أن جميع الإخوة الحاجين عليهم أن يحرصوا على الاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، حتى لا تكون عبادتهم باطلة أو مردودة فيخسروا بذلك. وبيان الحج في مثل هذا البرنامج بيان صفة الحج في مثل هذا البرنامج لا يتسنى، لأن الحج يحتاج له يحتاج إلى بسط، ولكنني أرشده إلى وسائل تعلم الحج. فيمكن تعلم الحج بعدة وسائل، أولها الاستماع إلى المحاضرات، سواء كان ذلك في المساجد أو في الإذاعة أو المحاضرات المتلفزة من قبل العلماء المعتبرين. وهكذا أيضا من وسائل ذلك قراءة كتاب مختصر ومفيد يبين صفة الحج على وفق هذه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وأرشح للأخ الحاج كتاب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اسمه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، فيقرأه ويسأل عما أشكل عليه منه، يسأل طلبة العلم. والوسيلة الثالثة هي سؤال أهل العلم عما يشكل عليه من صفة الحج ومن مناسكه، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن أنبه أيضا إلى أن السؤال ينبغي أن يكون قبل أن يقع، يسأل عما يجهله قبل أن يفعله، لأنه في هذه الحالة يرشد إلى الطريقة السليمة. والبعض من الإخوة الحجاج هداهم الله لا يسأل إلا بعدما يقع في المشكلة، والأولى بل المتعين أن يسأل قبل أن يفعل، حتى يكون الفعل على هدي وبصيرة من هدي كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم.
وأما ما سأل عنه في الفقرة الأخيرة من قوله من أين يحرم، فيكون إحرامه حسب المواقيت المحددة، فما دام أنه مقيم في الرياض حسب سؤاله فإحرامه من قرن المنازل الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، وهو ما يعرف اليوم بالسيل، فيحرم من هناك، ومن أحرم من هناك فقد أحرم من الميقات المعتبر.
أحسن الله إليكم. هذا السائل معالي الشيخ يقول أنا من المقيمين بمكة، وطبيعة عملي بالقطاع الخاص لا تسمح لي بإجازة إلا يوم عرفة، وأنا أنوي الحج هذا العام بإذن الله، سوف أبدأ بالمناسك من يوم عرفة إن شاء الله، ما ترتيب المناسك بعد ذلك، وما أقل وقت للمبيت بمنى أيضا، وجزاكم الله خيرا.
أولا الإحرام يوم عرفة هذا ساخ وجائز، وقد ورد في حديث عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثة، بمعنى أن الحاج يعني قام بحجه الحج المطلوب. ولا شك أنه استنبط من هذا الحديث الذي معنا أن الإنسان أو بل أن الحاج لو لم يبتدئ ذلك إلا من عرفة، لم يبتدئ حجه إلا من عرفة يحرم ويدخل إلى عرفة مباشرة، فإن حجه صحيح لحديث عروة السابق. وترتيب المناسك بعد ذلك أنه إذا وقف بعرفة يبقى بها حتى غروب الشمس، وإذا لم يقف إلا بعد الغروب أجزاه ذلك، ثم بعد ذلك يدفع إلى مزدلفة ويبيت بها أكثر الليل، يعني إلى أن يطلع القمر كما في أثر أسماء رضي الله عنها. ثم بعد ذلك للمتعجلين وبخاصة من معهم الضعفة ومن في حكمهم أن يفيض من عرفة ويذهب إلى منى ويرمو جمرة العقبة، وهكذا يكمل بقية المناسك على وفق الترتيب المقرر لها شرعا. وأما من ليس معه ضعفة ولا كبار ومن في حكمهم، فإنه الأولى أن يبقى في مزدلفة حتى قرب طلوع الشمس، ثم يفيض إلى منى ويرمي جمرة العقبة. وأما أقل المبيت بمنى فهو أن يبيت ليلة 11 و12، لقوله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فيبيت ليلتين ومن ليالي أيام التشريق، ثم يرمي جمرة الجمار الثلاث في اليوم الأول واليوم الثاني بعد الزوال، ثم بعد اليوم الثاني إذا رمى وأراد التعجل فإنه يذهب إلى مكة ويكمل حجه.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو الزهراء يقول: فضيلة الشيخ، شخص أدى العمرة في شهر ذي القعدة وينوي الحج هذا العام، هل يعتبر متمتعا علما بأنه رجع إلى محل إقامته بالرياض؟ ولكم جزيل الشكر. يقول: شخص أدى العمرة في شهر ذي القعدة وهو ينوي الحج هذا العام، هل يعتبر متمتعا علما بأنه رجع إلى محل إقامته بالرياض؟
ما دام أنه عاد إلى محل إقامته فإن تمتعه ينقطع، فإذا أراد أن يأتي بحج متمتع جديد، وإن أراد أن يفرد فله ذلك. نعم.
الأخ السائل المستمع أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فأرغب بأداء فريضة الحج لهذا العام، ولكن لدي بعض الديون والالتزامات المالية. هناك فاعل خير تكفل بأدائي للحج ومرافقي على نفقته، ما صحة حجي وهل هذا جائز مع وجود الدين الذي علي؟ والسلام عليكم.
ما دام هذا الأخ الذي قال سوف يرافقه ويتكفل بنفقته، وأنه لا ينفق في هذا الحج أي مال من ماله، لا كثير ولا قليل، فإنه له الحج ولو لم يستأذن الغرماء الذين يطلبونه الدين، لأن الغرض من استئذانهم أن المبلغ المتوفر لديه يسدد في الدين الحال. نعم. هذا الغرض من استئذانهم. فما دام أنه لن يسلم في هذا الحج أي نقود فلا مانع من سفره ولو لم يستأذن الغرماء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المرسل الأخ محمد مقيم بالرياض يقول: أسأل عن جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة بنية واحدة، ثم العودة إلى منى والمبيت بها والسفر في اليوم الثاني متعجلا من مكة، ما حكم ذلك إن كان ما الحكم في ذلك إذا كان هناك مخالفة؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا فيه مسألتان: الأولى تأخير طواف الإفاضة حتى يوقعه مع طواف حتى يوقعه عند الوداع فيغني عن الوداع، ولكن شرط أن تكون النية لطواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن، فينويه للإفاضة ويجزئه عن الوداع، يطوف ويسعى ويذهب إلى أهله. المسألة الثانية أنه ذكر أنه سوف يطوف طواف الإفاضة وينويه عن الوداع ثم يعود ليكمل حجه، وهذا لا يستقيم، لأن طواف الوداع يكون عند ختام أعمال الحج، يذهب الإنسان بعدها إلى أهله. وأما أن يطوف الإفاضة وينويه أيضا عن الوداع ثم يرجع يكمل الحج، هذا غير صحيح وخطأ، والطواف الذي طافه يعد للإفاضة ولا يغني عن الوداع، بل عليه بعد إكمال حجه أن يرجع إلى البيت الحرام ويطوف طواف الوداع ثم يسافر إلى أهله.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو سعيد يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل على المفرد سعي مع طواف الإفاضة؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم المفرد عليه سعي ولا يتم حجه إلا بذلك، لكن إذا كان سعى بعد طواف القدوم كفاه ذلك ووجب عليه طواف الإفاضة فقط ولا يعيد السعي. نعم
أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الله من الرياض يقول لدي سؤال أثابكم الله، أنا بإذن الله أنوي الحج هذا العام، يقول هل قص الشعر والأظافر عند دخول عشر ذي الحجة مسموح به لمن أراد الحج أو لا، علما بأنه ليس علي هدي، أفتوني جزاكم الله خيرا.
الممنوع من تقليم الأظفار وحلق الشعر هو من أراد الأضحية، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا. وأما من أراد أن يحج وهو سوف يهدي في الحج فإن ذلك لا يشمله، لأن الحديث لم يشمل هذا المعنى، ولم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يوجب ذلك أو يرغب فيه. نعم
أحسن الله إليكم. هذه جملة معالي الشيخ من الأسئلة تتعلق بمحظورات الإحرام. سائل يقول إن والده قد حج وكان مريضا مرضا شديدا ولم يستطع لبس الإحرام، فماذا يلزمه وهل حجه صحيح؟ آخر يقول إنه يرغب في الحج ولكنه أصلع وبشرته حساسة جدا وأشعة الشمس قد تؤثر على صحته، هل يجوز له تغطية رأسه وماذا عليه لو فعل ذلك؟ ثالث يقول أنه لما أحرم من الميقات ومضى إلى مكة مرض وأصابته حمى فغطى نفسه وغطى مع ذلك رأسه، هل عليه شيء؟
من لابس شيئا من محظورات الإحرام سواء كان ذلك بلبس المخيط أو تغطية الرأس أو ما كان في حكمهما وهو عالم متعمد فإن عليه الفدية، والفدية هي الواردة في قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام إطعام 6 مساكين ونسك ذبح شاة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن السعي بين العلمين الأخضرين، هل هو من السنة سماحة الشيخ؟ وماذا عن النساء، هل يشرع لهن السعي في ذلك المكان؟
نعم السعي الشديد بين العلمين الأخضرين هو سنة ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سنة في حق الرجال. وأما النساء فإن السنة في حقهن عدم السعي الشديد بين العلمين وإنما يقتصر على المشي فقط، لأن الستر مطلوب فيهن، وربما السعي الشديد يعني يبرز شيئا من مفاتنهن، والناس في موسم حج والمرأة مطلوب عليها الستر في كل حال ويتأكد في مثل هذه المواضع.
نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يا شيخ عن هل يجوز للمحرم أن يغتسل للتنظيف أو التنظف؟
نعم لا بأس للمحرم أن يغتسل للتنظف أو للتبرد أو حتى لغسل الجنابة. نعم. كل هذا جائز، بل غسل الجنابة واجب عليه، ولكن السؤال هل يؤثر هذا على إحرامه؟ نقول لا يؤثر هذا على إحرامه أبدا. نعم.
يقول في السؤال الثاني إذا وقع الطيب على ملابس الإحرام ماذا يلزمني؟
لا شك أن الطيب من محظورات الإحرام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم بأنه قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، فإذا أصاب الطيب الإحرام فإن عليه المبادرة إلى غسله إن كان ذلك وقع منه خطأ أو نسيانا، وإن كان قد تعمد فإنه مع إزالته عليه أيضا الكفارة التي سبق، بل فدية التي سبقت في قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
أحسن الله إليكم. السائل يقول إذا أقيمت الصلاة ونحن في الطواف فهل نصلي أم نقف وهل ينقطع طوافنا بهذا؟
نعم، إذا أقيمت الصلاة فعليه أن يقف ويصلي مع المسلمين، وإذا صلى مع المسلمين فإنه يكمل شوطه من حيث وقف قبل الصلاة ويتم ذلك وطوافه صحيح إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: من كان يطوف فانتقضت طهارته ثم ذهب فتوضأ وعاد، هل يبني على ما سبق أو يستأنف؟
نعم، ففي مثل هذه الحال فإنه يبني على ما سبق من الأشواط، أما الشوط الذي قطعه فيه فلا يعتد به، يبدأ شوطا جديدا. مثلا لو أنه انقطع في منتصف الشوط الثالث، تقضى وضوءه في منتصف الشوط الثالث، فإنه يذهب يتوضأ ويبدأ من أول الشوط الثالث وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يسأل معالي الشيخ يقول: من خرج من الطواف ولم يكمله لشدة الزحام هل يلزمه شيء؟ وهل تجوز النيابة في الطواف؟
نعم، يلزمه أن يعود ويكمل طوافه، ولا تجوز النيابة في الطواف، بل إن استطاع أن يطوف الإنسان ماشيا وإلا فإنه يطاف به محمولا ولا إنابة في الطواف. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: إذا كانت المرأة قد أحست بنزول الدم أكرمكم الله دم العادة وهي تطوف، ماذا عليها؟
عليها ألا تخرج من الطواف إلا بيقين، يعني مجرد الإحساس غير كافي لأنه لا يعطي يقينا. وقد سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه أنه يجد في الصلاة كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فما دام أنها على طهارة فلا تخرج منها بمجرد يعني هذه الإحساسات التي لم تتيقنها، بل عليها أن تكمل طوافها. ولو فرض أنها لما خرجت رأت دما فإن ذلك محمول أنه حدث بعد انتهائها من الطواف. نعم،
أحسن الله إليكم. آخر الأسئلة التي نعرضها في هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: من طاف ونسي أداء ركعتي الطواف ولم يتذكرها إلا أثناء السعي، متى يصليها؟
لا شك أن ركعتي الطواف سنة لقوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والسنة إذا فات محلها فإنها لا تقضى. فما دام أنه نسيها وشرع في عبادة في السعي وهو عبادة أخرى في مناسك الحج، فإنه لا يقضي هذه الركعتين التي هي تحية أو ركعتي الطواف. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم من خلال هذا اللقاء معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. شكر الله لمعاليه، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم واستماعكم لنا. نسعد كثيرا بتواصلكم من خلال أسئلتكم واستفساراتكم التي ترسلوا بها على الصندوق البريدي الخاص ببرنامج، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، وزارة الثقافة والإعلام، برنامج نور على الدرب، إذاعة القرآن الكريم، أو عبر إرسال أسئلتكم على الفاكس 01442-5543. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.